بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الحديث رواه الإمام البخاري. في القرآن الكريم يدعون الله عز وجل إلى أن نعمل للدنيا عملا جيدا، وإلى أن نعمل للآخرة عملا مبرورا. ومجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدعونا أن نحيا في هذه الحياة الدنيا كما يحيا الناس منضبطين بالشرع، نأكل ونشرب ونتزوج ونكتسي ونشتري بيوتا وعقارات وما إلى ذلك، كما يعيش الناس على أساس أن نكون منضبطين بالشرع. لكن السنة تدعونا أيضا أيها الإخوة إلى أن نعمر آخرتنا. والذي يحدث أنه في زحمة الحياة الدنيا وفي انشغال المرء، انشغال يديه وسمعه وعينيه وكلامه وقدميه بأعمال الدنيا، يحدث بأن ينسى مستقره الذي سيبقى به إلى أبد الآبدين، ينسى الآخرة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين يذكر أصحابه بأنكم يا قوم، يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محياكم الحقيقي ومقامكم الحقيقي ومستقركم الحقيقي وسعادتكم الحقيقية وهناؤكم الحقيقي إنما هو في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بمنكبي ابن عمر. المنكب هو مجتمع عظم العضد مع الكتف، يعني هذه الزاوية منكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض على منكبي ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني أنت لا بأس أن تعمل في الدنيا، وأن تتزوج في الدنيا، وأن تبني دارا في الدنيا، بس انتبه، أنت مستقرك النهائي هو الدار الآخرة. ما معنى الغريب؟ ولماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا بأنه غريب؟ أو تشبيه آخر، عابر سبيل. الغريب أيها الإخوة عن البلد يحن دائما إلى بلده. يعني الآن بعضنا له أولاد مسافرون، بعضنا له إخوة مسافرون، بعضنا له أقارب أرحام مسافرون. هذا المسافر باستمرار يحن إلى وطنه ويرسم للحظة التي يعود بها إلى وطنه، ومهما عمل في غربته من أعمال فهذا العمل الذي يعمله في الغربة من أجل أن يعود فيستقر ويرتاح في وطنه. فأعماله في الغربة إنما هي رأس مال لأجل أن يقيم إقامة مريحة في وطنه. فأنت أيها المسلم، وطنك الحقيقي الذي تحن إليه وتشتاق إليه وتتمنى العودة إليه وتبني فيه ما تبني إنما هو في تلك الدار. جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة قيعان. قيعان يعني أرض ممتدة فارغة، غراسها إذا بدك تزرع غرسة بالجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، معناته أنت ما دمت بهذه الدنيا مطلوب إليك أنك تروح تبني لك شيء بنايات كما تبني في الدنيا، بس بدك تبني بنايات للآخرة. كما تجهز لنفسك طعاما في الدنيا مطلوب إليك أن تجهز طعاما في الآخرة. كما تبني قصرا في الدنيا أو تحب أن تبني قصرا أو مركبا مريحا في الدنيا مطلوب إليك أن ترسل قصرا ومركبا مريحا إلى الآخرة. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته شاة هدية، تركها عند السيدة عائشة لتصنع منها طعاما، وخرج إلى أعماله النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع قال يا عائشة ما فعلت الشاة؟ فعائشة خلال النهار جاءها أناس فقراء مساكين، وأرسلت هي لفقراء ومساكين من هذه الشاة، وكانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف الذراع، فقالت يا رسول الله، قال ما فعلت الشاة؟ قالت له ذهبت كلها وبقيت الكتف. أنا ذهب صدقت فيها. قال بل يا عائشة بقيت كلها وذهبت الكتف، ما تصدقت به فقد أبقيته. هذا هو غراس للآخرة، هذا هو طعام للآخرة، هذا هو بناء للآخرة، هذا هو ظل للآخرة. وما أكلته وما شربته ذهب. قال بل بقيت كلها وذهبت الكتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة شبه المسلم بأنه غريب في هذه الدنيا، لأن وطنه الحقيقي هناك. وتذكر أنك كنت في الجنة، سيدنا آدم كان في الجنة ثم إنه خرج منها وسيعود إليها، وأنت ابن آدم، أنت وطنك الحقيقي في الجنة وفي الدنيا هون. هذه الدنيا دار تعب ودار نصب ودار بأس ودار شدة ودار هم، بس أنت استقرارك وراحتك وطمأنينتك هناك في تلك الدار. فأوعك في زحمة الحياة الدنيا، أنت وعم تدرس، أنت وعم تعمل، أنت وعم تتزوج، أنت وعم تبني بيوت، أنت وعم تخطط آمال مالية، تنسى مستقرك النهائي وتنسى وطنك الحقيقي، لأنك لابد يوم من الأيام راجع إلى ذلك الوطن. والشيء الذي ترسمه الآن في الحياة الدنيا هو الذي سينعكس عليك في الآخرة. كان بعض الصالحين يقول عباد الله إنكم تتكلمون اليوم ويوشك أن يأتي يوم يتكلم الله وتسكتون، قال ثم تثور من أعمالكم ريح. الأعمال اللي أنت عملتها في الدنيا ستثور منها في الآخرة ريح. فإذا كانت أعمال حسنة فحتكون ريح طيبة، وإذا كانت أعمال شريرة وسوداء ستكون ريح سيئة ونتنة وريح سوداء. لذلك من هلأ خطط أي ريح تريد أن تشم في الآخرة، وأي ظل تريد أن تتظلل به في الآخرة، وأي قصر تريد أن تسكنه في الآخرة، وأي مزرعة تريد أن تغرس أشجارها في الآخرة. فالعلماء قالوا إنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا بأنه غريب، قال لأن الغريب يحن دائما إلى وطنه، فهو في شوق إلى ربى الوطن وفي حنين إلى لقيا الأهل والعيال والأحباب. في حنين إلى لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصالحين ينشد يقول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا حببقى مهموم إلى أن ألقى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد قيل لي بأنك مقبول وأنك من أهل الجنة، هناك أنا سأرتاح. فقال شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا بأنه غريب، لأن الغريب دائما يحن إلى وطنه، وفي شوق إلى ربى الوطن، وفي حنين إلى لقيا الأهل والعيال والأحباب، ومهما طالت غربته في البلد الذي هو فيه لا يطمئن إليه. يعني هلأ إذا لو جالس واحد أخذنا إلى أحسن بلد غير بلده وطنه الحقيقي، ما بيطمئن، بيقول لك أخي مو بلدي أنا، بكرة بدي أترك. فيا أخوانا إياكم أن تطمئنوا إلى الحياة الدنيا، وأن تسكنوا إلى ما في الحياة الدنيا، وأن تفرحوا بما في الحياة الدنيا. هذا مؤقت ولا يدري أحدنا متى ينتقل إلى تلك الدار. قال ولا يزال قلبه يتلهف إلى مفارقته حتى يصل إليه. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن يحب لقاء الله لأنه بده يرجع إلى وطنه، وما هو كل الأعمال التي يعملها في الدنيا الصدقات. هلأ لو يا أيها الإخوة لو حسبنا الصدقات بحساب مادي لقلنا بأن الذي يتصدق خسران. يعني الآن لو قيل لنا، الآن نحن جالسون، يلا يا جماعة كل واحد إذا سمحتوا يتصدق بمئة أو بخمسمئة للفقراء، للمتضررين، للأسر المتضررة، لو حسبناها بالمعيار المادي خسارة هذه. يعني لماذا أنا أعطي من جيبي لغيري؟ أنا عملت وتعبت، هذا المال لي. لكن إذا فكرت بالدار الآخرة وبوطني في الدار الآخرة يكون هذا الإعطاء ربح. لذلك أنا أنتظر اللحظة التي أعود فيها إلى ذلك الدار عشان استلم ما قدمته. طيب هلا الآن لماذا أنت تصلي؟ يا أخي في التزام موضوع الصلاة. لماذا تصوم؟ لو حسبناها ماديا يعني بالأمر المادي، يعني حرمت نفسك من متع من طعام وشراب. لماذا تدفع زكاة؟ لماذا تحج؟ لماذا تساعد الخلق؟ كلها لو حسبناها بالمادية خسارات. لكن أما وإني أنتظر من الله عز وجل الثواب، لذلك أنا أنتظر اللحظة التي أقبض فيها وأذهب إلى ربي. من أجل هذا أيها الإخوة، واحد من حفاظ القرآن الكريم جاءته سكرات الموت فجعلت ابنته تبكي، فتح عيونه المحتضر، قال يا بني لم تبكين؟ قال من تبكي لفقد والدها. قال انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في غرفتي. قال والله لقد ختمت في تلك الزاوية 18,000 ختمة قرآن كريم. ليش عم تبكي يا بابا؟ أنا رايح أقبض ما صلي، لكن شو عم بتعب صلي 60 سنة 70 سنة وأبذل جهدا في القرآن الكريم؟ ما تبكي، أنا مسرور كثير. حدثتكم عن والد الإمام البخاري لما نزلت به سكرات الموت جعلت ابنته تبكي، فتح عيونه قال يا بني لما تبكين؟ ليش عم تبكي؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. أنا يا بابا هالبيت 70 سنة ما فات لقمة حرام، نعرض علي هيك حرام أنا ما دخلته. ليش عم تبكي؟ أنا رايح الآن إلى وطني لأتقاضى ثواب ما فعلت، كالغريب الذي ينتظر لحظة العود إلى وطنه. هلا إذا واحد غريب وقلنا له لا بدك ترجع على وطنك، بيفرح لما بيبكي؟ بيفرح. لذلك ذكروا عن سليمان ابن عبد الملك أو عبد الملك ابن مروان، قال ذهب إلى الحج، فقبل أن يصل مكة مر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول إلى المدينة أو إلى مكة سأل هل يوجد أحد من العلماء هنا حتى يذكرنا بالله ويرقق لنا قلوبنا قبل أن ندخل إلى المناسك أو الشعائر أو الزيارة؟ قالوا أبو حازم سلمة بن دينار. فقال سليمان بن عبد الملك قال سلمة بن دينار، قال لو تأتوني به فجيء به. قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، شو قصتنا هيك نحن عم ننشغل بالحياة الدنيا ما عم نحب نموت، ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تخافون الانتقال أو تكرهون الانتقال من العماري إلى الخراب. بس لو بالعكس واحد عمر الآخرة تبعه وقالوا له بدك تروح، بيقول لك ممتاز، ما أنا باعت كل مصاري باعت لهنيك. قال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه. تخيلوا بالله عليكم، واحد صار مسافر عن أمه شي 20 سنة، غائب عن الوطن وعن والدته وعن أسرته، قالوا له إجا ابنك بده يجي، كيف فرحته؟ هكذا يا أخواننا، والله إذا أنتم متم، إذا نحن متنا، يا رب يجعل الموت خير ساعاتنا وخير لحظات. اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة ندعى إليك، خير أيامنا يوم لقائك. قال: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه، وأما المسيء، هو المشكلة، فكالعبد الآبق عاد إلى سيده. عبد هربان ولا ألقي القبض عليه، هذا مسيء لأنه في الدنيا. لذلك أيها الإخوة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا كأنه غريب. قال: لأن هذا الغريب يحن في كل لحظة أن يعود إلى داره وإلى بيته إلى وطنه. من أجل هذا أيها الإخوة، في سيدنا عمر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا يا عمر. كتبها عمر على خاتمه. عمر هيك دائما يتذكر الموت. واحد من الأخوة كان حاطط شكلة للمفاتيح، سازي الشكلة غريبة، منظرها هيكل عظمي وفوسفوري، يعني بالعتمة بيضوي هذا. فأنا قلت له: شو هالمراء يعني حاطط شكلة هيكل عظمي؟ قال: مشان أتذكر ماذا سيحدث معي. في واحد من الأخوة كان صانع تابوت صغير هيك مجسم خشبي وصامده بأوضة الضيوف، صامده، وحدثوا عن واحد من الرجال كان عنده صندوق خشبي تابوت في داره، في أرض داره، في كل يوم يتمدد فيه، كل يوم يتمدد له هيك شي 10 دقائق ربع ساعة، ثم يقرأ قول الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يخاطب نفسه: قد أرجعناك، يلا تفضل. يتسطح له هيك شي نص ساعة زمان، ثم يقرأ قول الله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيخاطب نفسه: قد أرجعناك، يلا تفضل اعمل صالحا فيما تركت. كن في الدنيا كأنك غريب. قال: وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الدنيا بأنه غريب. قال: لأن الغريب يدخر من دار الغربة ويجمع من الهدايا والتحف ما يتنعم به في بلده بين الأهل وذوي القربة. فمن هلأ يا أخوان، كل واحد بيناتنا يشوف شو بتحب أنت تتنعم بالآخرة، جهزه من هلأ في الدنيا وأرسله قبلك، حتى إذا ذهبت إلى الآخرة عرفت أو وجدت ما أرسلته. يقول ابن رجب الحنبلي: لما خلق الله آدم عليه السلام أسكنه هو وزوجته الجنة، ثم أهبط منها ووعد بالرجوع إليها وصالح ذريتهما. يعني سيدنا آدم والصالحين من ذريته موعودين أن يرجعوا إلى الجنة. قال: فالمؤمن أبداً يحن إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان، يحن إلى الجنة. طيب، هذه واحدة. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في الدنيا؟ كن، بيقول له لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. هلأ التشبيه الثاني، قال: أو عابر سبيل، رجل يمر مرورا في هذا الحي. قال: لأن المسافر يتخذ من الخلان من يدله على الطريق. إذا في مسافر هلأ بده يطلع على حمص، بده يطلع على حلب، في عنده شغلة بقلب مدينة حلب، يتخذ صديقا بيعرف بمدينة حلب فيسهل عليه الأمر. لذلك أنت في الحياة الدنيا اتخذ
من يدلك على الطريق الذي يوصلك إلى البلد الذي أنت ذاهب إليها. أما إذا أخذت واحد ضيعك، إذا كنت مصاحب لك شيء رفيق شرير يوقعك في هلكة بالآخرة، بتكون أنت قضيت على نفسك. أما قال المسافر يتخذ من الخلان من يدله على الطريق. قال والمسافر يكون حذراً إذا كان عابر سبيل من اللصوص وقطاع الطريق كمان. إيه نعم، بتلاقي المسافر اللي مو ببلده بتلاقي منتبه، شنتايته قدامه دائماً وجاكيته لابسه ومصري بيحطهم بيعبه هيك القريب، بيخاف يجي له شي قاطع طريق يأخذه. فأنت وأنت في طريقك إلى الله دير بالك من قطاع الطريق يسرقونك عن درب الله تعالى. مرات بتكون قاطع الطريق امرأة تدعوك إلى نفسها بالحرام، وإذا كنت أتكلم مع امرأة ديري بالك من رجل يدعوك إلى نفسه بالحرام، هذا قاطع طريق يريد أن يأخذك من طريق الله، يجعلك سلعة من السلع. مرات بيكون قاطع الطريق شهوة لمال حرام يدعوك إليها صاحب أو جار أو شريك، يريد منك أن تقع في صفقة محرمة، هذا سيقطعك عن طريق الله عز وجل. مرات بيكون قاطع الطريق خوف يدخل في أعماقك من تطبيق شرع الله، أنه يا أخي إذا أنت بحثت عن الحلال بكرة بتفقر. أنت يا أخي بعمرك ما بتتجوز، إذا عم تستنى تتجوز بالحلال بعمرك ما تتجوز. أخي أنت إذا بتجي على الجوامع بجوز يكتبوا اسمك شي مكان وبعدين تختفي من الوجود، لا دخيلك ما عاد بدي لا أجي على الجامع. مرات واحد من كتر الخوف بيقول لك أخي ما بدنا بلا الجامع، شو أحسن أعمل من الجامع؟ شايف هذا قاطع طريق سيقطعك عن طريقك إلى الله عز وجل. مرات بيكون قاطع الطريق زوجتك تدعوك إلى أن تعق أمك، مرات بيكونوا أولادك يدعونك إلى أن تجمع لهم من حلال أو من حرام. دير بالك حدا يقطعك عن طريقك، أنت كن كالصياد الماهر لا يطرف طرفه أو لا يبتعد عن طرفه عن هدفه. أنت هدفك إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا هدفك، فلا تقيم عينك عن هدفك مهما ناداك المنادون من على اليمين أو من على اليسار. وما دمت في هذه الحياة فقطاع الطريق قادمون إليك. قال شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في الدنيا بأنه كعابر سبيل، لأن عابر السبيل يكون حذرا من اللصوص وقطاع الطرق. وثلاثة قال ولأن عابر السبيل المسافر يتزود لسفره، بيحمل زواته معه، لذلك احمل زواتك معك ما دمت في هذه الحياة الدنيا. يا أيها الإخوة، مرة تانية مطلوب منا أن نعمل بالحياة الدنيا ما استطعنا، لكن أوعك تنسى أن تعمل للدار الآخرة، أوعك تنسى أنه أنت مستقرك النهائي هناك، وما عملك في الحياة الدنيا إلا لأجل أن تعمر الدار الآخرة. أنا أريد أن أسألكم الآن سؤالا، إذا كان هناك إنسان غريب عن دمشق، هو مثلا من المغرب العربي وجاء إلى دمشق في زيارة لفترة، هلا هو لا يعرف حارات مدينة دمشق ولا شوارع مدينة دمشق ولا أماكن وزارات ومؤسسات مدينة دمشق ولا الحدائق في مدينة دمشق لأنه غريب، بس هو يعرف جيدا حارات بلده أو مدينته، وبيعرف الحدائق في بلده ويعرف المؤسسات والوزارات في بلده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، كأنه يريد أن يقول لك كن في الآخرة كأنك من أبناء الآخرة، فلازم كل أخ بيناتنا يعرف مظبوط حارات الآخرة وطرق الآخرة وحدائق الآخرة ومؤسسات الآخرة، عشان غدا إذا ذهبت إلى الآخرة تعرف وين بدك تروح. طيب هلأ لازم تعرف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لازم تعرفهم، لأنه هذا مشهد مشاهد آخرة، عشان تعرف حالك تكون مجهز من هلأ تكون هناك. لازم تعرف من هم الناس الذين يغرقون في عرقهم بالآخرة ويلجمون بالعرق إلجاما، نسأل الله السلام، عشان لا سمح الله ما تكون أنت تقع بورطة توقعك بهذه الواقع. لازم تعرف من هم الناس، ما هي الأفعال التي إذا فعلها الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر النمل الأسود الصغير، يطأهم الناس بنعالهم. بكرة باليوم الأيام حتشوفوا زلم رجال بشوارب بمكانه بطول بعرض، بس حتلاقون قد النمل هيك، والناس عم تدعس عليهم بأقدامهم. هدون كانوا متكبرين في الدنيا، فلازم تتعرف مشان لا سمح الله ما يكون إذا فيك كبر تشيله من الآن، عشان بالآخرة بكرة ما تكون مع هؤلاء الزمرة. لازم تعرف أنت بالآخرة من هؤلاء الذين يجلسون على منابر من نور. لازم تعرف من هؤلاء الذين يصحبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بالجنة أناس حيكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف من هؤلاء. هذه كلها من علامات وعلائم الآخرة. مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، معناتها كن في الآخرة كأنك من أبنائها، أو كن من أبناء الآخرة. وأبناء الآخرة لازم يعرفوا إذا أنانهم، يا أخي كيف واحد بده يجلس على منابر من نور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء، الأنبياء والشهداء والصالحون، يغبطهم يعني الأنبياء يعجبون ما شاء الله شو على منابر من نور أو على كثبان المسك يوم القيامة. قالوا واحد من الأعراب قال يا رسول الله، قال جث على أعرابي على قدمي وقال يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا نعرفهم، حلهم لنا نعرفهم. قال هم أقوام أو هم أناس من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله، ناس هيك يجتمعون في الدنيا بس على الذكر، قال دون على كثمان المسك يوم القيامة. يغبطهم الأنبياء، الأنبياء بيقولوا ما شاء الله والله شغله، هذه مناظر. أنت لازم تعرف من الآن، بركي تكون أجالس مع هؤلاء. وهكذا أيها الإخوة، طيب حتى أنا أعرف وحتى أكون من أبناء الآخرة مطلوب أن يكون لي صديق يدعوني إلى هذه العلامات والعلائم، ومطلوب أن يكون لي معلم يدعوني إلى هذه العلامات والعلائم، ومطلوب أن أعمل حتى أكون من هؤلاء الناس الذين يعرفون الآخرة وما يحيط بها. لأنه بالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أناس في النار يلجمون بلجام من النار عياذا بالله تعالى، حدث عن أناس يكون لهم لسانان من النار، قال هذان، هذا الذي يأتي يكون ذا لسانين في الدنيا، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، بكرة بالآخرة بتلاقوا له لسانين من النار عياذا بالله تعالى. إذا قعد مع الصالحين ما شاء الله بصير ملائكة صلاح، وإذا جلس مع السيئين والفجار له رفقات بالمسجد وله رفقات أشرار. لك كيف بترافق الأشرار وبترافق هؤلاء؟ بيقول لك أخي كله بينفع، هذا له لسانان من النار، نسأل الله السلام بالآخرة. في رجل تجدونه بالآخرة يكون قال في نهرين من دم وقيح، كلما أراد أن يخرج في على طرف هذا النهر خلقا من خلق الله يلقمه حجرا فيعيده إلى داخل النهر، رد بيطلع للضفة الثانية في خلق وخلق الله يلقمه حجرا يعيده في النهر. من هؤلاء؟ آكل ربا، كلما أراد أن يقوم سقط. وهكذا لازم أنا أعرف هذه علامات الآخرة وعلائم الآخرة، كل عمل من هذه الأعمال من صاحبه، حتى ما يكون لا سمح الله وحدنا يقع فيما نهى الله عنه أو يترك ما أمر الله تعالى به، بعدين يروح على الآخر يقول إيه والله أنا ما بعرف أنه كان هذا الأمر كهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب، معناته كن في الآخرة كأنك قريب، أو كن ابن الآخرة. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن للدنيا بنون أو بنين وإن للآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة. أنت تكون من جماعة الآخرة وبتعرف كل تفاصيل الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نحن نريد أن نعيش في هذه الحياة الدنيا، بس نريد أن نعيش من أجل أن نبني الآخرة. أما والله إذا كان الإنسان يريد أن يعمر دنياه فيذهب آخرته، لا، خلي تذهب كل الدنيا وتبقى الآخرة، علما بأنك ممكن أن تجمع التنتين. والله عز وجل قال في القرآن الكريم عن لسان المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. بس يا أخواننا، إذا وصلتم إلى لحظة أو نقطة أو يوم خيرتم في عمل، هذا العمل يا بتكسب بالدنيا وبتروح الآخرة، يا بتكسب بالآخرة وبتروح الدنيا، لا، خليني أخذ الآخرة ولو ذهبت الدنيا. لو كان هناك عمل وصلت إلى نقطة حرجة، يا هذا يا هذا، فلتكن الآخرة. قال لذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني هلأ نحن كلياتنا لحد يستنى الصباح، شو معنى لا تستنى الصباح؟ في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء ترجم فيه الإمام الذهبي لكبار أعلام النبلاء هذه الأمة من علماء وصالحين، داخل هذا الكتاب مرت معي عبارة تكررت 5 مرات أو 6 مرات، نسيت يعني كم مرة تكررت، الكتاب 23 مجلدة تقريبا هيك، يعني بين 5 أو 6 أو 7 في تراجم أناس، مكتوب في ترجمته كلمة أنا أتمنى لو يقدر واحدنا يقولها أو تقال عنه. يكتبون في ترجمة هذا العلام لو قيل له إنك تموت غدا ما غير شيئا من عمله. ممكن أنت تقول هالكلمة؟ يعني هلأ أنا إذا جبت لك خبر بكرة الساعة 6 الصبح أنت حتموت، شو بتساوي؟ مر معي هدول الأعلام ما بيغير شيء. شو معنات ما بيغير شيء؟ يعني جاهز دائما للموت. إذا بتقول له هلأ بدك تموت، أهلا وسهلا. شو معنات ما بيغير شيء؟ يعني العباد ما لهم حقوق، العباد كلها مؤدات، أما مو أخذ من هاد ديني وصلى 5 سنين وما له مرجع له إياه، وبعيد من هون ناصب على هاد نصبة وأخي زرع بدأنا وإن شاء الله منعوض لك إياها مرة تانية. هذا إذا قلنا له بكرة الصبح بدك تموت بيقول طول بالك بس لعوض له النصبة اللي نصبت عليه، ما هيك؟ نعم. ولا والدته تدعو عليه أو متألمة من قلبها لسوء أخلاقه. إذا في واحد من هيك بيقول لك وقف بس لأسترضي أمي، لأركض أوامل عند أمي استرضيها قبل ما موت، مدام بكرة الصبح بدي موت. ولا أولاده يئنون من سوء أخلاقه، جاهز للموت. ولا ناقصه صلاة، صلاته مؤدية ويلي راحت عليه قاضية، جاهز. ما بيقول لك وقف لصلي لي 500 ركعة على كم نون للصبح أقضي ما فات، لا لا، جاهز موت أهلا وسهلا. مرت معي هذه الكلمة أيها الإخوة هيك 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات، لو قيل له إنك تموت غدا ما غير شيئا من عمله. يعني بتقول له هلأ بموت غدا، هلأ هو بصلي بالعادة قيام ليل، بينام بفيق قبل الفجر، ربما ما يفيق بفيق على الفجر، بصلي الفجر، بيذكر الله، بيجي الموت ماشي. هي هذا هو برنامجي أصلاً أنا، إذا في موت وإذا ما في موت هيك برنامج، هذا جاهز للآخرة. سيدنا عبد الله بن عمر قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كون جاهز للموت، لا تنتظر. وإذا عندك أعمال هلأ ساويهم، هلأ بيناتنا يا أخواننا، يا اللي بيناتكم مو كاتب وصيته يكتب وصيته. هذا إذا بتقول له بكرة بدك تموت صبح جاهز، ما بيقول لك وقف طول بالكم نكتب الوصية تبعنا، خلينا ندق لفلان. لا لا، ما بدق لحدا. هلأ أنا بريد منكم المو كاتب وصيته يكتب وصيته، وبالوصية خاصة إذا في حقوق للعباد. يعني أنت متدين من هذا الأخ 100,000 ليرة، اكتب أنا متدين من فلان 100,000 ليرة سوري، إذا متت بتعطوها. منين بدهم يعطوها؟ بدك تترك لهم شيء يعطوهم إياه كمان؟ في واحد بيقول لك إيه أخي أنا كل شيء متدينه كاتبه. طيب منين بدهم يعطوه الناس؟ قل لهم بتبيعوا الغرض الفلاني بتعطوه للزلمة. هذا الرجل حقه. والله واحد من الأخوة مات أبوه، لقيته بعد فترة، قلت له الله يرحم الوالد، ما لقيته غير نفخ نفخة زفر زفرة شديدة. قال لي يعني يا أستاذ يعني شوي تاني بدي أقول الله لا يرحمه؟ والله هيك قال لي. قال لي من وقت ما مات إلى الآن، قال لي الآن يراجعني الناس، هاد بيقول لي إلي مع أبوك، وهاد بيقول لي أبوك أخذ مني، وهاد بيقول لي أبوك زايد له حسبة معي وأنا مو. قال لي ومو تارك ولا شيء أبي، يعني يدلني على هذا الكلام. قال لي علقته مع الناس، كل يوم بيجيني واحد جديد. شايف؟ أوعك أن تموت أنت بهذه الطريقة. اضبط يا أخي أمورك المالية، اضبط خاصة حقوق العباد بالوصايا. هلأ إذا واحد بيقول أخي لا إلي مع حدا ولا حدا إله معي، والله النعمة خفيف، أنت تنتقل نيالك تنتقل إلى الآخرة وأنت خفيف. بس هلأ لنفترض واحدنا له علاقات مالية واسعة مع الناس، اضبط هذا الكلام وقل له لابنك، لمدير مكتبك، لزوجتك، لخالك، لقريبك، قل له أنا إذا بموت ليكن الأوراق، أعطوا الناس حقوقهم يا أخي. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، جهز حالك لأنه بجوز بكرة الصبح يأتي الأجل، بجوز في نصف الليل يأتي الأجل. واحد من الأخوة قال لي زوجتي عمرها 28 سنة لا تشكو شيئا على الإطلاق، في الليل سمع شخيرا لها. قال لي أنا بعرف زوجتي ما بتشخر يعني. قال لي يا فلاني ركزي نومتك، يعني فكر أنه نائمة بطريقة ما تتنفس جيدا. قال لي ازداد الشخير، يا فلاني ركزي نومتك. قال لي ثم شخرت شخرة قوية، شعل الضوء، حرك ما تحركت، إلى أخ الطبيبة ساعة واحدة بالليل ساعة 2، دق لأخت الطبيبة قال لها تعي شوفي أختك مدري شبها. جاءت الأخت مع زوجها إلى البيت، فحصتها قالت له ميتة ميتة لا تشكو شيئا 28 سنة. إذا أمسيت فلا تنتظري الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. اللي بيناتنا صحيح فورا خذ، لأنك أنت غريب أو عابر سبيل، عشان بكرة إذا طال بك عمر إذا مرضت ما بتستطيع أن تعمل مثل ما تعمل وأنت صحيح. فورا اعمل وأرسل للآخرة. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ما دمت حيا لأنك ذاهب باتجاه الموت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.